بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
هذا سؤال. يقول: هل هذه الأسماء تجوز إحياء وخالد وهادي؟ هذه الأسماء جائزة إن شاء الله. أنا عموما في اللقاء الماضي ذكرت أن العلماء بينوا أنه يعني توجد بعض القواعد في تسمية الولد، من خلال هذه القواعد نحن نحكم أن هذا الاسم يجوز أو لا يجوز. يعني هناك أنا ذكرت بعض القواعد ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم في باب تسمية الولد، الأسماء التي فيها تزكية أو الأسماء التي فيها الفظاظة والغلظة والأسماء التي فيها الشدة والأسماء التي تدعو إلى الفحش والأسماء التي تدعو إلى الفجور والأسماء التي تعبد لغير الله جل وعلا. هذه بعض القواعد ذكرناها في اللقاء الماضي أنها إن وجدت في الاسم فإنه يحكم بتحريمه. في حالة عدم وجود هذه القواعد في هذه الأسماء فإنه يحكم ماذا؟ بحلها. هذه القواعد ذكرها الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه حول تسمية المولود، وذكرها غيره كذلك من أهل العلم، ابن القيم وغيره من أهل العلم. الشاهد أنك أنت إذا أردت أن تحكمي بحل الاسم طبقي هذه القواعد، فخالد ومحمد، فخالد ويحيى وهادي ونحو ذلك، هذه أسماء يعني لا تتضمن يعني بعض المحاذير الشرعية. حقيقة بعض الأسماء وإن لم يعني تتضمن بعض المحاذير الشرعية، بعض الأسماء فيها شيء من الميوعة، شيء من الفتنة، شيء من أنا وجدت بعض الناس يسمي بنته فتنة. استغربت من فترة قريبة يعني وأنا أقرأ في بعض يعني الأشخاص، فوجدت سألته قلت يا أخي ما اسم بنتك؟ قال لي فتنة. سبحان الله، هذا اسم يسمى فتنة؟ وما المقصود به؟ أنت تقصد أنها فتنة تحدث الفتن بين الناس، أو أنها فتنة تفتن الناس؟ وهل هذا اسم يسمى هذا؟ وإن الشرع الحكيم لم يحكم بتحريمه ذوقا وعقلا ومعنا، لا ينبغي أن يسمى بمثل هذا الاسم. وبعض الأسماء التي يعني فيها شيء من الفظاظة، اسم صخر مثلا، اسم صخر بعض العلماء المعاصرين اختلفوا في تسميته، لأن يعني لم يرد بتحريمه نصا معين، إنما فيه شيء من الغضاضة والفظاظة التي تؤدي بالشخص مستقبلا إلى ماذا؟ إلى أن يكون شديد في تعامله مع الناس. من اسمه صخر، حزن مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم غيره إلى سهل. فالاسم إن كان يشتمل على يعني محذور شرعي يمنع منه، عبد النبي وعبد محمد وعبد الرسول وهذه الأسماء التي تعبد لغير الله جل وعلا، هذه ينبغي أن يلتفت إليها. وكذلك بعض الأسماء التي في ظاهرها أنها أسماء لله جل وعلا وليست كذلك، فعبد الجابر مثلا ليس من أسماء الله جل وعلا، وكثير من الناس يسمي عبد الجابر، إنما الذي جاء به هو عبد الجبار، هو الذي جاء في الشرع، أما عبد الجابر جابر ليس من أسماء الله. ما حكم الشرع قاد في سماء الأناشيد المسمى إسلامية وقد صارت شبيهة بالأغاني ومحاكاة لها؟ قضايا الأناشيد هذه قضية طويلة، يعني الحديث حولها يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولكن أنا أذكر لكم أمر واحد. حقيقة كثير من هذه الأناشيد الآن الموجودة والتي نسمعها في كثير يعني من وسائل الإعلام لا تختلف عن الأغاني في شيء، ففيها آلات موسيقية وفيها أورج وفيها يعني من اللحن وفيها من اختلاط الرجال بالنساء. في بعض الأناشيد تجد في الأنشودة نفسها ولد ينشد ومعه بنت، وكثير من الأناشيد فيها أيضا ألفاظ مخالفة للشرع العظيم. بغض النظر كون الأناشيد محرمة عند بعض العلماء، جائزة عند بعض العلماء، الجميع متفق على أن الأناشيد لو اشتملت على شيء من الآلات الموسيقية فإنها تحرم. هذا أولا. ثانيا، ألفت عناية كثير من الأمهات وكثير من الأخوات أن لا يعودوا أبنائهم على الأناشيد، لأن الولد إن تعود على الأناشيد سيؤثر ذلك فيه جهة القرآن. فكثير من الأمهات تجد أنها تكثر من اقتناء الأناشيد لبناتها، وأما في جانب القرآن فشيء يسير، وهذا أمر لا ينبغي. والكلام في الأناشيد كلام يطول، أنا لي يعني حديث حول الأناشيد في موضع آخر لا أستطيع في هذا الوقت القصير أن أتكلم عليه، لأن يحتاج إلى شيء من التطوير. قال يقضي الأبناء الوقت الأغلب في المدارس ويرون هناك ما فيه من تشبه النساء بالرجال والعكس، فإن دور المدارس زرت إحدى المدارس ولا أرى لهم أي عقوبة جازمة في هذه المسألة. أولا يعني كذلك الكليات والجامعات الموجودة هنا، أنا أعلم أن إدارة الكلية أي قدوة الطالبات وطلب منهم هذا الموضوع. أولا نحن لا ينبغي علينا أن نلقي باللوم على المدارس بالدرجة الأولى. أنا أعتقد على أن المنزل هو النواة، هو اللبنة الأولى التي ينبغي أن يربى فيها الولد وأن تربى فيها البنت. فالولد لو كان عليه رقابة من والده، البنت لو كانت أمها تراقبها في ملبسها في كلامها في مشيها في هيئتها، فنحن استطعنا 50% أن نقضي على هذه الظاهرة. ثم يأتي بعد ذلك دور المدارس. المدارس حقيقة لا نستطيع أن نتهمها بالتقصير، هناك مدارس تبذل جهود جبارة في محاربة مثل هذه الظواهر، والحكومة يعني خطت خطوات طيبة في هذه الجوانب، وبالعكس يعني تتواصل مع المدارس في وجود هذه الظاهرة وفي علاجها. ولكن المشكلة أن إدارات المدارس الآن انشغلت بهذه القضايا بأمور أخرى، أمور التعليمية يعني أشغلت المدارس ولم ينتبهوا لمثل هذه القضايا. فبعض إدارات المدارس مقصرة حقيقة في هذا الجانب، وينبغي على مثلكم سواء من أخوات أو سواء من إخوة الفاضلين أن ينبهوا، إن كان يعلم أن مدرسة يوجد فيها شيء من هذه الظاهرة ينبه مدير المدرسة، وينبه أن تنبه ناظرة المدرسة بالنصيحة بالكلمة الطيبة، يا أخي عندك بعض الطالبات يتشبهون بالرجال، عندك أيها المدير بعض الطلاب يتشبهون بالنساء، اتق الله جل وعلا حارب هذه القضية. إن وجدت أن المدير ما استجاب، إن وجدت أن الناظر لن تستجيب، هناك وزارات، هناك دوائر، هناك هيئات، هناك وسائل إعلام يمكن في الدولة أن تتواصل معها، وبإذن الله جل وعلا يعني يمكن حل هذه القضية. وأنا أقول هذه القضية إذا لم يعني يتم حلها في البداية ربما تتفاقم ويصعب بعد ذلك حلها. هل ممكن أن تذكر لنا رقية شرعية نقوم بها يومين لأولادنا؟ قضية الرقية أيضا يعني هناك كتب كثيرة في الرقية، وهناك أدعية وأوراد، محافظة الأم على الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وخواتم سورة الحشر وغيرها من آيات الرقية وآيات السحر، أو قراءة القرآن مطلقا في البيت. أنا أنبه على موضوع مهم، يعني بيوتنا في بعض أحيانا بعض الأمور لا تكلفنا شيء ولا نقوم نحن بها. يعني الآن برامج يعني إذاعات التي تختص بالقرآن، قناة المجد للقرآن الكريم أو مثلا قناة الفجر أو غيرها من القنوات وإذاعة التلفزيون، ما المانع يا أخي في الصباح أن نشغلها ونتركها هكذا في البيت، حماية وأمان وصيانة من السحر ومن الشعوذة ورقية وقراءة للقرآن وأجر وفضل، لا تكلفنا شيء. اتركي قناة الفجر والقرآن الكريم تشتغل في الصباح، تكون رقية لك ورقية لأبنائك ورقية لبيتك وحفظ لك ولزوجك كذلك من شرور الشياطين ومن آثارهم. ولأجل ذلك قراءة القرآن بحد ذاتها هي رقية، إذا أردنا يعني رقية معينة القرآن كله يرقي، وإن كان هناك آيات مخصصة سنتكلم عنها. هل الأغاني والموسيقى كلها حرام أن تختلف باختلاف معاني الطلبات مثل أغاني أطفال أو أغاني الدينية؟ عموما الأغاني الأطفال أو الأغاني الدينية هذه إن شاء الله إذا الله يسر اللقاء القادم والبعدة سنتكلم عنها إن شاء الله. هل الشرب قائما حرام أم أنه مستحب أم أنه لا حرج فيه؟ العلماء اختلفوا الشرب قائما، أصح أقوال العلماء والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الشرب قائما إلا لحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر، وفي بعض الأحاديث نهى، وفي بعض الأحاديث أمر بالاستقاء لمن شرب واقفا، وهو صلى الله عليه وسلم شرب واقفا من زمزم، حمل ذلك على الحاجة وأنه زحام ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجد مكانا ليشرب. فإذا كان ذلك فلا بأس، إن كان لحاجة أو كان لضرورة، أما غير ذلك فالأولى عدم الشرب ماذا قائم. ما هي الكتب التي تفيدني في تعليم الأطفال؟ هذه إن شاء الله أنا أعدكم أني سأذكر سلسلة كاملة، وهذا لم أنساه، إن شاء الله في نهاية دروسنا سأذكر مجموعة كبيرة من الكتب تعتبر مراجع قيمة في تربية الأطفال. السلام عليكم. ما هو العمر المناسب في تحبيب الطفل في الصلاة والقرآن وفعل الخير؟ يعني تبدأ مع الأم من السادسة والسابعة، تبدأ معها شيئا فشيئا. كيف أرقي أولادي من وحدة؟ أنا أتمنى من بعض الأخوات أن يكتبوا يعني الأسئلة بطريقة واضحة وبخط واضح، وأن يكون السؤال يعني قدر المستطاع المفهوم منه، لأن بعض الأسئلة لا صار الخط غير واضح أو السؤال نفسه غير واضح. هنا تسأل كيف أرقي ولدي من أشخاص يعني ربما حسدوه في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دواء العين والحسد أن يؤتى إلى هذا العائن أو الحاسد فيطلب منه ماذا؟ أن يغتسل بالماء، ثم بعد ذلك يؤخذ بقايا هذا الماء فيغسل به المحسود، وذلك يشفي بإذن الله جل وعلا. هذا أمر أول. أمر الثاني بالرقية والأذكار الشرعية بإذن الله جل وعلا يزول أثر العين والحسد. في بعض الأسئلة يعني أنا أراها تربوية ليست شرعية، يعني ابني صغير عمره سنتين ونصف يضرب أخته الصغيرة عمرها 9، كيف أقوم بتوجيه لأنه صغير؟ هذه بعض القضايا أنا لست متخصص حقيقة في أمور التربية، أنا يعني أخلط التربية بالشرع، ويعني والسلسلة هذه هي سلسلة شرعية ليست تربوية، هي التربية النبوية للطفل. فبعض الأسئلة يعني تعرض، أظن أنها لو تعرض على مختصين في التربية أفضل يعني من عرضها علي، وأنا كنت أستطيع أن أجيب على بعضها يعني آثر أن هذا الأمر يعرض. هل يجب حرمان الطفل من التلفزيون والإنترنت والخروج مع الأصحاب، ومع هذا ستجد الصعوبة في ذلك في هذا الوقت الحالي موجودة التلفاز والأقارب والأصحاب؟ أولا الذي يقول أني سأحجب الولد عن التلفاز والإنترنت وعن الأصحاب سأحمي طفلي، أنا أقول للأم أنت تغرديه خارج السرب كما يقال. لا يمكن أبدا أن تعزل ولدك عزل تام عن وسائل الإعلام، خاصة أنها أصبحت في هذا الزمن أمر يعني جزء من الحياة لا يتجزأ. ولأجل ذلك نحن نقول لا، اترك الولد يستعمل الإنترنت، ولكن وجه، حاول أن تعلق الولد ببعض البرامج التلفزيونية القيمة النافعة، القنوات الشرعية التي بدأت تخرج الآن في هذا الزمن وهي مباركة، علق الولد بها وراقبه في ذلك. أما أن تحجبه حجب تام فهذا ليس علاج. الولد لو أراد أن يشاهد، إن لم يشاهد عندك سيشاهد عند أخيك، سيشاهد عند الجيران، سيشاهد عند الأبناء. قالك ما معنى التحنيك ومن الذي يفعل هذا وما هي شروطه؟ التحنيك نحن ذكرناه باختصار طبعا أن يؤخذ شيء من التمر فيلاك ويوضع في فم يعني الولد، هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنها عامة لجميع الناس. بقي السؤال منه سؤالين، هذا سؤال تربوي أيضا. أيوه هذا نفس الشيء، كيف أعلم الأبناء الانتظام على الصلاة؟ هذه قضية مهمة. هناك عدة وسائل لتعليم الأبناء على الصلاة. أول اصطحابهم إلى المسجد، ثانيهم تعليمهم أهمية الصلاة، ثالثهم ضربهم عليها، رابعا متابعتهم في صلاتهم وتعليمهم أحكام الصلاة، تحبيبهم إلى الصلاة عبر الجوائز. يا ولد يا بنتي إن صليت اليوم الفروض جميعها لك جائزة، يا ولد إن صليت الأمور لك جائزة. تحبيب الولد بالمسجد وحضور الصلوات، هذه أمور بإذن الله جل وعلا تنفع في تربية الأبناء. وفق الله الجميع لما يحبه الله، وصلى الله وسلم وبارك وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.